حبيبي في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الشهيد الكبير اللواء قاسم سليماني هو بطل الشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية. ولدى استقباله أعضاء لجنة إقامة الذكرى السنوية لتكريم الشهيد، قال آية الله السيد علي الخمنائي إن التشيع المليوني للشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس في العراق وإيران مثل أول صفحة قوية وجهت للأمريكان، مضيفا أن الصفحة الأشد تتمثل في الانتصار على تكنولوجيا الاستكبار المزيفة وكذلك في طرد القوات الأمريكية من المنطقة. وشدد سماحته على أنه يجب الانتقام من منفذي هذه الجريمة والمخططين لها، وهذا أمر حتمي وسوف يحصل في الزمان المناسب. كما أوصى القائد والمسؤولين وأبناء الشعب الإيراني بأربع وصايا مهمة، حيث دعاهم لأن يكونوا أقوياء في جميع المجالات ولا يثقوا بالعدو ويحافظوا على الوحدة ويفكروا بإبطال مفعول الحظر قبل أن يفكروا بإزالته. أكد الرئيس الإيراني جهوزية طهران للعودة لكل التزاماتها بالاتفاق النووي إن عاد الطرف الآخر للعمل بالتزاماته. وقال حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة الأمريكية المقبلة تعلم أن الطريق مفتوح أمامها، وإن اختارت طريقا صحيحا فنحن جاهزون، مجددا التأكيد على أن طهران ليست سعيدة لمجيء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكنها مسرورة لرحيل دونالد ترامب الذي لم يرحم الشعب الإيراني. وأشار روحاني إلى أن 7 دول وقعت على الاتفاق النووي بما فيها إيران، لكن أمريكا خرجت من الاتفاق ولم تلتزم ببنوده، وحتى الدول 5 الأخرى لم تلتزم بتعهداتها، وأن إيران هي البلد الوحيد الذي وفى بالتزاماته. دعا مجلس الأمن الدولي جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وشدد بيان صدر بإجماع أعضائه على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى. وقالت الوكالة في بيان إن الإرهابيين اعترفوا لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية لعملهم بما يسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة تحت أسماء وكنى مختلفة. وجه مجلس الشعب السوري 37 رسالة إلى منظمات وشخصيات دولية يطالبها باستنكار وإدانة ما وصفها بالجريمة المستمرة التي ترتكبها تركيا بقطع الماء عن مدينة الحسكة السورية. ودعا رئيس مجلس الشعب حمود الصباغ أمين عام الأمم المتحدة إلى إدانة عدوان النظام التركي وممارسة كل أشكال الضغوط المتاحة لإيقاف الممارسات غير القانونية بحق السكان الآمنين. أكد وزير الدفاع اليمني أن التلاحم الشعبي والصمود في مواجهة قوى العدوان أثبت للعالم أجمع مدى تماسك وشموخ الشعب اليمني المصمم على الانتصار لإرادته وحقه في الحرية والكرامة والسيادة. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم لنهاية هذه النشرة الموجزة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس 26 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس 16 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 26 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، وصل الجثمان الطاهر لوزير النفط الإيراني المهندس الشهيد محمد جواد توند غويان إلى أراضي إيران الإسلامية، وذلك بعد 11 عاما من اختطافه من قبل القوات العراقية الغازية ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوة عراقية واختطفت توند غويان والفريق الذي كان بمعيته إلى داخل الأراضي العراقية. وكان النظام العراقي في وجود الوزير عنده لمدة طويلة، لكن وبعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي أن وزير النفط الإيراني كان أسيرا عنده وقد أقدم على الانتحار، في الوقت الذي أكد الكثير من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق أن وزير النفط السيد محمد جواد توند غويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يوميا حتى استشهد رحمة الله عليه. في الأول من جمادى الأولى عام 1211 للهجرة توفي الشاعر والأديب البغدادي الكبير الشيخ كاظم التميمي البغدادي الأزري المعروف بالشيخ الأزري. وولد الشيخ الأزري عام 1143 للهجرة في بغداد في عائلة تخرج منها عدد كبير من الأدباء والعلماء، وكان الأزري من كبار الأدباء والشعراء في زمانه وله ديوان للشعر. ومن أبرز أشعاره قصيدته العصماء المعروفة بالقصيدة الأزرية في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وتضم أكثر من 1000 بيت من الشعر، والتي طبقت شهرتها الآفاق واقتناها رواد الأدب والمعرفة وحفظها أهل المنابر والخطباء، وخلدت شعرها في الطبقة الأولى من شعراء اللغة العربية. وقال عنه الشيخ القمي في كتابه الكنى والألقاب: مادح أهل البيت عليهم السلام الفاضل الكامل الشاعر الأديب الماهر المنشئ البليغ. دفن الشيخ الأزري في مدينة الكاظمية قبالة مدفن السيد المرتضى عالم الهدى. وأخيرا وفي 16 من كانون الأول ديسمبر عام 1998 ميلادي، حكمت محكمة الاستئناف في باريس على الفيلسوف والكاتب الفرنسي المسلم روجيه غارودي بالسجن والغرامة النقدية، وذلك بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل. وقد كشف غارودي في كتابه بالوثائق والأدلة الدامغة عن وجود تعاون بين الصهاينة والنازيين في فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد بأن الأرقام حول إحراق 6 ملايين يهودي على يد النازيين في الحرب مبالغ فيها، إذ أن تعداد اليهود في تلك الفترة لم يكن بهذا الرقم، ما يعني أن المحرقة كانت ذريعة لإضفاء صفة المظلومية على الصهاينة وإيجاد المقدمات والتبريرات لاحتلالهم لأرض فلسطين المسلمة. وقد أكدت فرنسا في تلك المحاكمة أنها تابعة للكيان الصهيوني وأن ادعاءاتها بالدفاع عن حرية الرأي كذبة لا غير. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يتفقهوا في الدين. حقه في الدين.
هل عليك السياط الغر دارسا لمن يهوى حياة الذل بؤسا وينسى الفقه في الدين اختيالا ويلهو العمر بهتانا وتعسى.
العلم نور يزد
بفقه المصطفى رفع اشتباهه وطاب الحكم نهجا بانتقاه وفي الآيات حكم الدين يزهو وفقه الآل وهج من ضياه.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق. قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق
لك
السياط على رؤوس أصحابي. السياط على رؤوس أصحابي
يتفقه في الدين. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستوطنين، حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الضفة وبراثن الاستيطان. ما أهداف وأبعاد شرعنة الاحتلال للبؤر الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ ما الذي سيبقى من الأرض الفلسطينية في حال إتمام الاحتلال ربط المستوطنات بالكتل الكبرى؟ وما الخيارات أمام الفلسطينيين في المرحلة المقبلة؟ وهل الاحتجاجات الشعبية أو الحقوقية قادرة على المواجهة؟ الضفة وبراثن الاستيطان محور حديثنا في هذا البرنامج. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. كشف الإعلام العبري عن مخطط لسلطات الاحتلال يهدف لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وربطها بالكتل الاستيطانية والتهيئة لخرائط الضم وعزل التجمعات الفلسطينية عن امتداداتها الطبيعية، خطوة تأتي استغلالا لما تبقى من فترة رئاسة دونالد ترامب واستقبالا لأي خطوة قد تقدم عليها الإدارة الأمريكية الجديدة. قراءة توجه الاحتلال لشرعنة المستوطنات في الضفة وربطها بالكتل الكبرى تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
قيام التي وضعها مستوطنون هنا شرق كفر مالك برام الله يطلق عليها اسم بؤرة استيطانية، بؤرة تسعى سلطات الاحتلال لتحويلها إلى مستوطنة كبيرة تهدف إلى فصل رام الله عن الامتداد نحو الأغوار. نموذج مصغر لمشروع أكبر كشف عنه إعلام الاحتلال لشرعنة 70 بؤرة في الضفة، بما يقضي على الامتداد الطبيعي للتجمعات الفلسطينية ولربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض.
قارة البؤرة الاستيطانية تقع في مناطق حساسة واستراتيجية ما بين المستوطنات مع بعضها البعض، وتستكمل محاصرة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. فبالتالي تحويل هذه البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنات من شأنه أن يقضي على ما تبقى من أراضي فلسطينية في مناطق سي، تعزيزها ببنى تحتية التي يتم الحديث عنها من طرق، وربط هذه الكتل مع بعضها البعض ومع هذه البؤر عمليا يفتت كل الضفة الغربية لصالح الاستيطان.
الخطوة تتزامن مع إقرار خطة ضخمة لإقامة أكثر من 8000 وحدة استيطانية في القدس. تسارع حكومة الاحتلال إذن الخطى لفرض الوقائع على الأرض، مستغلة ما تبقى من فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستعدادا لأي مفاوضات قادمة.
وضع سياسات على أرض الواقع تغير من الظروف التي من الممكن أن تساعد إسرائيل إن فتح مسار سياسي مستقبلي مع الفلسطينيين. هذا يعني أن إسرائيل ترفع سقف الوقائع على الأرض لأجل التفاوض إن حصل في الوقت الذي تقوم إسرائيل فيه بخط وقائع جديدة على الأرض لفرض ظروف أفضل للتفاوض. قامت السلطة الفلسطينية بتقديم تنازلات قبل المفاوضات. بشكل عام يقوم الإنسان المفاوض برفع سقف التفاوض وليس إنزاله للحصول على الأفضل. ما تقوم به السلطة الفلسطينية باعتقادي هو مراهقة دون أي استراتيجية سياسية للتفاوض حتى في المستقبل مع إدارة بايدن أو مع الحكومة الإسرائيلية.
تثبيت الواقع الاستيطاني على الأرض بشرعنة 70 بؤرة من أصل قرابة 140 غير قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي سيؤدي حسب خبراء إلى مزيد من حصر الفلسطينيين في المناطق ألف وباء، ما يعني مشكلة حقيقية في السكن والمصادر والزراعة بعد تضاعف عدد السكان خلال السنوات القادمة.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. إليكم من جديد التساؤلات التالية. ما أهداف وأبعاد شرعنة الاحتلال للبؤر الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ ما الذي سيبقى من الأرض الفلسطينية في حال إتمام الاحتلال ربط المستوطنات بالكتل الكبرى؟ وما الخيارات أمام الفلسطينيين في المرحلة المقبلة؟ وهل الاحتجاجات الشعبية أو الحقوقية قادرة على المواجهة؟ نعم مستمعينا الأفاضل، محور حديثنا في هذا البرنامج ضفة وبراثن الاستيطان، ولمزيد من التساؤلات في هذا الإطار نستضيف معنا عبر الهاتف مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج الدكتور سهيل خليلية. الدكتور سهيل، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور أهلا بكم. إن كنت سامعا لصوتي دكتور سهيل خليلية أرحب بك ثانية. طيب، على ما يبدو نواجه خلل في اتصالنا الهاتفي مستمعينا الأكارم، على أن يتم رفع الخلل إن شاء الله في هذا في الاتصال مع ضيف لقائنا مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج الدكتور سهيل خليلية. دكتور سهيل، هل سامع صوتي؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام، ما صوتك مسموع.
تفضل. حياكم الله، شكرا لهذا الحضور سيدي الكريم. الاحتلال يعلن عن مخطط لشرعنة 70 مستوطنة في الضفة الغربية. لجهة التوقيت في البداية، هل للتوقيت من دلالات؟
يعني إلى حد ما نعم، التوقيت يعني هناك دلالة. الاحتلال يحاول استغلال ما تبقى من فترة من إدارة ترامب لشرعنة أمور كانت صعبة في أوقات أخرى، وربما تكون صعبة في حال استلام الإدارة الأمريكية الجديدة، لأن يعني ما يحدث على الأرض يعني أو محاولة شرعنة هذه البؤر الاستيطانية سيكون لها آثار كبيرة على الأرض، خاصة وأن من المتوقع إذا ما تم شرعنة مثل هذه البؤر سيؤول ذلك إلى سيطرة على مساحات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدنومات. طبعا الموقف الذي ساعد ويسهل على ذلك كما ذكرت هو فعلا في البداية وجود هذه الإدارة الأمريكية التي تساعد الاحتلال بشتى الطرق، ولكن أيضا حالة التراخي التي يعني تعيش بها إسرائيل مع المحيط الإقليمي ساعد ذلك وبشكل كبير. يعني في السابق كانت هناك شعارات ومقولات تقول بأن لن يكون هناك سلام أو تطبيع مع الاحتلال حتى ينسحبوا من الأراضي المحتلة، ولكن يعني في ظل ما يحدث من عمليات تطبيع مع دول عربية مجاورة ساعد ذلك على إلغاء هذه المقولة، وبالتالي شجع الاحتلال على اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تعد يعني قاتلة لمستقبل الدولة الفلسطينية، خاصة وأنها ستخلق محاور جغرافية سيكون من الصعب على الفلسطينيين إنشاء دولة مستقلة ذات سيادة كاملة اقتصادية وحدودية.
أنا قبل أن أنتقل إلى الخارطة الفلسطينية أودي أسألك، يعني كثيرا ما دار الحديث عن فصل رام الله عن الأغوار، عملية شرعنة المستوطنات وربطها بالكتل الاستيطانية الكبرى، هل تأتي في إطار عملية الفصل هذا؟
يعني نعم، ولكن الحديث هنا ليس فقط رام الله، منطقة الأغوار سيتم فصلها عن كل المدن الرئيسية في الضفة الغربية، لأن الاحتلال يخطط إلى فصل هذه المنطقة، وهي منطقة جغرافية تمتد بشكل طولي من الشمال شرق الضفة الغربية إلى جنوب شرق الضفة الغربية، وبالتالي هي كأنها حيز جغرافي منفصل تماما، ستفصل ليس فقط عن محافظة رام الله ولكن عن كل محافظات الضفة الغربية، وبالتالي يعني سيكون هناك جغرافيا للفلسطينيين بشكل مختلف وجديد.
نعم، كيف ستبدو الخارطة الفلسطينية، يعني خاصة وأن شرعنة المستوطنات وربطها ببعضها البعض يعزل بعض التجمعات الفلسطينية عن امتداداتها الطبيعية، كيف ستبدو الخارطة الفلسطينية وتأثير هذا الأمر على الديموغرافيا الفلسطينية؟
يعني هي يعني ستكون أكثر من مجرد معزولة، أقرب ما سيكون إليها أشبه أن تكون يعني شكل الجغرافيا الفلسطينية أشبه بجزر الفلبين، وهي جزر متناثرة تفصل المياه بينها، ولكن نحن سيفصل بين هذه المناطق الفلسطينية مناطق يسيطر عليها الاحتلال، يعني لن يكون هناك تواصل جغرافي على الأرض إلا من خلال مناطق يسيطر عليها الاحتلال، ربما سيعطي الفلسطينيين منها طريق أو جسر أو نفق، ولكنها لن تكون مترابطة جغرافيا وذات سيادة متكاملة على امتداد الضفة الغربية.
نعم، ما الأبعاد التي يهدف إليها الاحتلال اليوم من عملية تسريع حقيقة شرعنة المستوطنات؟ ما انعكاس ذلك على أي مسار سياسي في المستقبل يا دكتور سهيل، إذا بقي لهذا المسار طبعا من حظوظ؟
يعني شوف، هو المسار يعني متآكل ومنذ زمن، ولكن يعني ما يهدف إليه الاحتلال هو فعليا البدء بخطوة فعلية وعملية على الأرض لشرعنة سيطرته بشكل مطلق على حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية. يعني هذا بالتالي سيمنع أي إمكانية أو سيضعف أي إمكانية للفلسطينيين بأن يكون لهم تطور عمراني أو صناعي أو اقتصادي في المستقبل، لأن هذه المناطق التي يخطط الاحتلال للسيطرة عليها من خلال تشريع الاستيطان والبؤر الاستيطانية هي مناطق التي تحتوي على الموارد الطبيعية من مياه وحتى أراضي يمكن أن تستغل للتوسع السكني والتجاري والصناعي وغير ذلك. أضف إلى ذلك بأننا لن نحصل على سيطرة على المياه الجوفية الموجودة، إضافة بأننا لن نستطيع أن نحصل على حدود خاصة مستقلة بهذه الدولة الفلسطينية، وبالتالي نحن ننظر إلى كيان ذات تبعية اقتصادية وغير ذات استقلالية كاملة.
طيب في سؤالي الأخير لكم دكتور، يعني ما هي الخيارات أمام الفلسطينيين في المرحلة المقبلة؟ هل الاحتجاجات الشعبية أو الحقوقية يعني قادرة على مواجهة الاحتلال؟
يعني أنا أقول لك يعني الخيارات للأسف محصورة أمام الفلسطينيين في هذه المرحلة. لن أقول بأن يعني إنهاء الانقسام هو ضروري، لأنها أصبحت جملة هذه عبارة عن كليشيه كأنها تقال ويعني ولا يقصد بها شيء، ولكن أنا أقول لك المطلوب أننا يعني لا نعتمد كثيرا على المحاكم الدولية أو نذهب باتجاه الأمم المتحدة، لأنهم لن يستطيعوا تقديم أي حلول فعلية للفلسطينيين. أنا أقول لك يعني يجب على المستوى الشعبي أن يذهب إلى اتجاهات جديدة، منها ربما العصيان المدني والذهاب بشكل مباشر كأشخاص وأفراد إلى محاكم في دول مختلفة من العالم ضد المسؤولين في الاحتلال بشكل مباشر. يعني أن تكون حركات شعبية موجهة تذهب إلى القضاء، تقوم بعصيان مدني على الأرض، ستأتي بنتائج وثمار أفضل من الذهاب إلى المحاكم الدولية وغير ذلك.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور سهيل خليلية، مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج. شكرا جزيلا لكم.
أهلين فيك. أهلين.
حياكم الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للشجر الواقف في غزة، للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي.
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، نقدمه لحضراتكم من داعات طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم في هذا البرنامج حيث بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950، وكذلك موقع إذاعة طهران العربية بإمكانكم متابعته في المزيد من التفاصيل في الشؤون السياسية المختلفة وتحديدا فلسطين المحتلة، عنوانه arabicradio.net. مع شكرنا لمتابعتكم وطيب إصغائكم، ننتقل وإياكم إلى فقرة من فقرات برامجنا الإنتاجية، وماذا عن حراك المعلمين العاملين في وكالة الأونروا في لبنان؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
Thank you.
مستمعينا الكرام، اعتصم عشرات المعلمين في الأنوروا أمام المركز الرئيسي لها في العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من اتحاد المعلمين في الأنوروا رفضا لقرار إلغاء مشروع الدعم المدرسي في 27 من كانون الأول ديسمبر الجاري، وهدد اتحاد المعلمين بوقف المدارس والتعليم عن بعد في حال عدم تراجع وكالة الأنوروا عن قرارها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هكذا رد اتحاد المعلمين في الأنوروا على قرار الوكالة إلغاء مشروع الدعم المدرسي، أحرقوا نسخة عنه مؤكدين أنهم لن يسمحوا للأنروا بتمريره بحجة عجزها المالي المتراكم.
225 معلمة ومعلم لن يخرجوا من المدارس. منقدم خدمة لأكثر من 8000 طالب، خدمة تربوية، ومنقدم خدمة صحية ل 25000 طالب. عندنا أكثر من 2000 حالة صحية، برنامج أساسي وليس من الكماليات. المشكلة إنه إدارة التربية والتعليم وإدارة الأنوروا بلبنان ما عم بتحطوا ضمن الأولويات.
يوم الغضب هذا شارك فيه المعلمون والمعلمات والطلبة وأهاليهم رفضا لقرار يحرم المدرسين من مصدر رزقهم والطلبة من الدعم الدراسي والنفسي المطلوب لإكمال مسيرتهم التعليمية.
بدنا هذا الدعم يضل موجود، نحن حابين المعلمات والأساتذة يضلوا موجودين وطلابنا يضلوا مستفيدين، لأنه ما بنقدر نحط معلمات وأساتذة لأولادنا برا ندفع مصاري.
إذا وقفوه حيأذي كتير طلاب وكتير أساتذة.
نحن تفاجأنا باللي صار، إنه برنامج الدعم رح يتوقف من دون سابق إنذار طبعاً، فجأة خبرونا إنه رح يتوقف البرنامج بشهر 12. فنحن جينا هون لنطالب بالتراجع عن هالقرار الظالم.
اتحاد المعلمين هدد الأنروا بشكل واضح وصريح أنه في حال لم تتراجع عن القرار فإنهم سيعلنون إضرابا في مدارسها وسيوقفون التعليم عن بعد مع بداية العام الجديد.
بعد 1/1 إذا المشروع ما رجع ما في مدارس، لا تعلم عن بعد ولا تعلم حضوري.
إحنا وإضرابوا ميتها.
يتمسك اتحاد المعلمين في الأنوروا بمشروع الدعم المدرسي الذي أثبت كفاءته على مدار 11 عاما كما يؤكدون، مشروع ينفذ في 50 مدرسة تابعة للأنوروا ويدعم أكثر من 8000 طالب وطالبة في المرحلة الأساسية. ويؤكد الاتحاد استمرار تحركاته الاحتجاجية في الأيام المقبلة وأن التصعيد لن يكون مستبعدا في حال تجاهلت الأنوروا مطالبهم.
نشكر الزميلة شهناز رحمة وعن تحرك المعلمين العاملين في وكالة الأنوروا في لبنان ضد قرار الوكالة إلغاء مشروع الدعم المدرسي. أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأنوروا في لبنان حسان السيد، نستمع معنا.
سيد حسان، بالحديث عن وقف برنامج الدعم المدرسي في مدارس الأنوروا، ما الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج؟ بمعنى آخر، ما أهميته وماذا يعني إلغاؤه بالنسبة للطلاب، لا سيما الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟
أولا بالبداية تحياتنا لكم وتحياتنا لكل المحطات الإعلامية اللي عم بتغطي تحركاتنا من أجل دعم برنامج الدعم الدراسي، من أجل كسر قرار فصل برنامج الدعم الدراسي عن التعليم. أولا أخونا الكريم، على مدار 12 سنة دعم برنامج دعم دراسي مستمر بقدم خدمة الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة، لطلاب ذوي الصعوبات التعلمية. كنا سابقا قبل أزمة كورونا عم نتابع طلاب بالمرحلة الأولى الصف الأول والثاني والثالث، بنقدم لهم خدمات تربوية. تعرف الطلاب من الروضات مش مستعدين، ما عندهم التعلم القبلي، المهارات التعلم القبلي، مسك القلم، التعود على المدرسة. في عنا كان نشاطات صيفية، في عنا تدريبات. هاي السنة بأزمة كورونا، بسبب أزمة كورونا وسبب لما صار التعلم عن بعد، معلمين الدعم الدراسي كانوا جزء من شيء اسمه SLP اللي هو نظام التعلم عن بعد أو التعلم الذاتي عن بعد. فبرنامج الدعم الدراسي ومعلمينه كونوا وشكلوا واشتغلوا على إنتاج أكثر من 500 فيديو تعليمي بالتالي في الحلقة الأولى بالرياضيات والعربي والإنجليزي. برنامج الدعم الدراسي بس رجعنا إسا على المدرسة بالعام الدراسي الجديد على السبب أزمة كورونا زادت المهمات، فصارت مهماتنا بتنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول دعم تربوي، فصرنا عم نقدم الدعم التربوي لأكثر من 5000 أو 6000 طالب، ممكن يوصلوا إلى 8000 طالب بكل المراحل من صف الأول ابتدائي إلى صف تاسع.
اليوم سيد حسان وأنتم تقدمون هذا البرنامج ونحن نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الذين يعانون صعوبات في التعلم، ما مصير هؤلاء الطلاب خاصة ونحن في بلد أقساط طلاب الاحتياجات الخاصة مرتفعة جدا فيه؟
أستاذنا الكريم، خلال 12 سنة نتائج البرنامج أثبتت بعد وجود هذا البرنامج وبعد ما حطوا بالصف 50 طالب بحجة أنه في معلمين دعم، كان بالصف 30 صار في 50، قلت نسبة التسرب المدرسي، زادت الدافعية عند الطلاب، زاد الإنتاج عند الطلاب. الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لقوا السند، الطلاب ذوي الصعوبات التعلمية لقوا السند، وكان في عندهم تحسن ملحوظ، وهذا الشيء لمسناه وشاهدناه من خلال التقارير يلي أثبتت نجاح هذا البرنامج. نسبة نجاحه وقبوله وطلبه بالمدارس لامست 95%. هذا تقرير انبت من عمان، انعمل دراسة على كل مدارس لبنان على صعيد الأهل الجمعيات مدراء معلمين نتائج الطلاب من خلال ملاحظة نتائج الإمس، فأثبت نجاحه هذا البرنامج.
نعم،
هذا البرنامج إتا عنا أكثر من 20 طالب كفيف، عنا 2000 حالة صحية، عنا طلاب بحاجة لدعم أكثر زي ما بنعرف بالحرب الواحد ما بيقللها. فأكيد أزمة كورونا أثرت أكاديميا فبالتالي زادت الحاجة للدعم الدراسي. يعني لو ما كان موجود شيء اسمه برنامج الدعم الدراسي كان لازم بهالمرحلة ينوجد.
نعم،
لحتى نعزز فرص النجاح وفرص التقدم وفرص اكتساب المهارات وبالذات للطلاب اللي عندهم صعوبات تعلمية. زي ما ذكرت حضرتك كلفة الحصة بأي مركز بتفوق 100,000 و150,000. مين من الأهل عنده هاي القدرة بسبب الفقر الشديد؟ مين عنده القدرة حتى يحط أولاده؟ الأونروا أمنت بعض الحصص في السنة الماضية، الأهل ما ودوهن لأنه كانوا خايفين من دفع أجار الطريق. فكيف هدول الطلاب؟ مين بده يعلمهم؟ مين بده يتابعهن؟
حسن سيد، عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأونروا، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأونروا في لبنان حسن السيد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأونروا في لبنان حسان السيد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين
لبدي نادوا لرجوعي لبدي نادوا لرجوعي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في رفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب مصلح أبو غالي من سكان مدينة خان يونس بدأ كتاباته الشعرية منذ نعومة إطفاره، وواصل صقل موهبته إلى أن أصبح يكتب في الكثير من القضايا التي تهم وطنه وتعنى بقضيته، في محاولة لإيصال رسالة الحق الفلسطيني، مدركا أن للقصيدة وقع إن استخدمت في محلها ووقتها كوقع الرصاص. نرحب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، ونتحدث وإياه حول مشواره الأدبي. تعرف عليك؟
مصلح أكرم، مصلح أبو غالي من محافظة خان يونس، مواليد 1997.
نعم أستاذ مصلح، يعني ياريت تتحدثنا عن بداية الكتابة الشعرية لدي.
أول محاولاتي مع الشعر كانت من الصف الخامس تقريبا، على سطح سفينة في بحر خان يونس. طبعا بداية الشعر كانت عبارة عن سمكات، يعني تقفز السمكة تلو الأخرى بين كل سمكة والتانية حوالي 5 أو 10 دقائق. وطبعا كانت بداية عبارة عن خربشات، بعد هيك الواحد يعني اشتغلت على نفسي أكثر، اكتشفت نفسي أكثر، لحديث يعني ما خلينا نقول الحمد لله وصلت إلى مرحلة جيدة من الشعر.
نعم، طب شو اللي خلاك تكتب الشعر؟ يعني شو الدافع اللي خلاك تتبع هيك نهج؟
هو يعني أكيد وراء كل شيء وسبب. السبب الأول هو بكون ظروف معينة بتمر بحياة الإنسان بشكل عام، الموهبة والإبداع، لكن بتكون هي بقدر الله، يعني انه انا ما بعرف انه مثلا اليوم هكتب شعر او بداية كتب شعر، فهي القصيدة ما بتفتح الباب، هي بتقفز من الشباك.
طيب يعني بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني انت شاعر فلسطيني تعيش واقع وهموم هذا الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال، وبالتأكيد كما يقولون الشاعر هو لسان حال البيئة التي يعيش فيها. كشاعر كيف ترجمت هذه المقولة من خلال كتاباتي؟
يعني كنت أحارب بالقصيدة بخلال أو من طريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى طبعا كنت أحارب بالحب، برضو إنه إحنا يعني في ظل الصراع الفلسطيني أيضا، إنه الاحتلال ما كتمنا، ما قدر يكتم أنفاسنا، إحنا حاولنا نعيش وبنحاول نعيش بقدر المستطاع. الطريقة الثانية اللي هو الدفاع على القضية، التعبير عن الصراع الفلسطيني، مناصرة إخواننا في الصراعات، مناصرتنا في ظل الأوضاع السياسية الصعبة اللي بنعيشها.
فيما تمثل ذلك؟ يعني القضايا اللي كنت بتتناولها وبتكتب فيها، حدثنا عن أبرز هذه القضايا.
هو أستاذ أنا يعني في مجال الشعر ما بحب أكون واضح، إنه مثلا أنا خلص اليوم بدي أكتب عن القدس وأقول لا، أنا يعني عاطفتي الوطنية تتخبى وراء كل نص بأكتبه، حتى لو كان النص نص غزلي، بضل انه في روح حدا فلسطيني، في روح القوه الموجوده في الفلسطينيين، في روح التحدي، واحنا يعني نولد متحدين على الفطره.
هذه القوه في الادب الفلسطيني بالتاكيد يعني حاله العداله او عداله وحقيه الفلسطينيين هي من تكسب هذه الكتابات قوه لدى من يستمع اليها، وكذلك يميز الشعر والادب الفلسطيني.
الأدب الفلسطيني يمكن له نكهة مختلفة عن أي أدب عربي، أو حتى كمان أي أدب من العصور المختلفة، يعني وصلت لنا، بضل أنه حتى في لحظة الضعف في عزة نفس، يعني ضعف إنسان أمام وطنه، بيكون إنه في ضعف بشيء أنا قابله، مش ضعف إنه يعني أنا متنازل تنازل. هذا يمكن من أفضل شيء اكتسبناه يعني كشعراء وكأدباء في فلسطينيين.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد مرة أخرى ترحاب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي ونكمل حوارنا معه وأبرز ما كتب.
نعم أستاذ مصلح، يعني الأدب والشعر الفلسطيني كان حاضر منذ بدايات الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد كان له دور مهم وبارز في الانتصار للقضية الفلسطينية. كيف يفسر الشاعر والأديب مصلح أبو غالي ذلك؟
يعني الآن إحنا لما بنكتب عن القضايا الآن اللي بنعيشها بيكون من باب قراءتنا وخلفياتنا المطلعين عليها من أيام الأدب، لو بداية طبعا دخول منظمة التحرير، بداية الصراع مع الاحتلال، من يعني بضل شيئنا في عز تناقض، ولكن بمصطلحات لحظية. يعني الآن وقت الحرب بيكون كلمات ثائرة، وقت السلم تكون كلمات بتعبر عن حزن. ما بنفع أحزن في وقت الحرب، الوقت اللي أنا بدي أكون فيه قوي، وما بنفع أبين قوتي في الوقت اللي لازم أبين في ضعفي.
نعم، يريد يعني نستمع لأبرز ما كتب الشاعر مصلح أبو غالي.
سأسمعك مطلع من آخر نص أنهيته. سأعبئ المعنى دخانا ساخنا من جبهتي ومن احتراق سجائري، علي أثير سحابة مملوءة بالحزن تعبر باضطراب شاعري، أو لقمتين خفيفتين تلاقتا لا تكفيان لسد جوع مسافري، لأحس بالطفل الفلسطيني الذي أقشت مآسيه بدون أظافري، سيقول آه على بلاد كنت أسكنها وتسكنني بغير عساكري، ويقول لا أنا لا أحبك مطلقا لما يستبيحك كل ظل عاهري، ويقول لكن لست أكره أن أحبك، إنما لم تحبسين محاجري، فالحب عندي أن أحب على مدى حريتي لا من وراء سواتري.
نعم بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني هذه الكلمات لها رسالة أنت حاولت أن توصلها، ماذا عن طبيعة هذه الرسالة؟
بداية الرسالة هو أنه يعني أنا حاولت أتعامل مع الطفل الفلسطيني كبريء. الطفل الفلسطيني أكيد أنا ما بقبل منه أنه يمسك سلاح ويحارب، هو بحارب بأبسط شيء، يعني بيحكي للبلد أنه أنا بحبك بس أنا مش هحبك في الظروف اللي إحنا عايشينها، ما أقابل حبيبتي أو حبيبتي الوطنية أو حبيبتي القدس أو حبيبتي فلسطين من وراء سواتر. يعني أنا بينت أنه أنا تقمصت شخصية طفل بحب بجوارحه البسيطة حسب مفهومه وحسب إدراكه للحب.
نعم. طيب أخيرا أستاذ مصلح، هل من رسائل معينة تحاول أن توصلها في ظل هذا الاستهداف المتصاعد للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية؟ يعني رسالة أدبية.
سأسمعك قصيدة كتبت في التصعيد الأخير الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وهي رسالة يعني بشكل أولي رسالة للموت نفسه وبشكل مخصوص للاحتلال. كيلو لسنا نخافك، لسنا نخافك كي نخاف مجددا، لكن نخاف عليك لو جربتنا، نحن ارتجافك وارتجافك واضح، ستظل أضعف ما نصد وأجبنا، كن شامخا يا موت واخلع عنك ضعفك وانس خوفك كي تليق بمثلنا، اليوم حسبك أن تكون رأيتنا شجرا، لعلك يا غريب لعلنا كن دمية الطفل الذي حرموه من ألعابه وفيه حتى يأمنا، لم تحسنا للآن أخطأت اختيارك ويح أمك كيف تنسى طبعنا، اهدم لنا في كل يوم موطنا، في كل يوم سوف نبني موطنا.
نعم بالتأكيد، يعني هي كلمات معبرة تؤكد على الإصرار الفلسطيني لرفض هذا الاحتلال وكل محاولات تكريسه واقعا على الأرض. الشاعر والأديب الأستاذ مصلح أبو غالي، شكرا لك على هذا اللقاء وهذه الكلمات في برنامج واحد الصبار. نشكرك في الختام وشكرا جزيلا.
حياكم الله، وأنا أوجه رسالة شكر لك أستاذ الحبيب وللإذاعة الكريمة للمستمعين الكرام. أنا أشكر أنه لليوم لسه في بقعة أمل في اهتمام بالأدب الفلسطيني، شكرا كثير لكم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وافر الشكر والتقدير للزميل وائل يوسف وضيفه، حيث هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني أيها الأكارم يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. في هذه اللحظات مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الضفة وبراثن الاستيطان. وقد استضفنا في هذا البرنامج مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج الدكتور سهيل خليلية، حيث أشار وتحدث إلينا عن إعلان مخطط شرعنة 70 مستوطنة في الضفة الغربية، ومن ناحية التوقيت حيث هو يأتي لاستغلال ما تبقى من فترة زمنية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته. وهذا الحديث الذي يأتي بربط الكتل الاستيطانية الكبرى والعملية عملية الفصل للمستوطنات وحقيقة رام الله عن الأغوار، حيث أشار أيضا الدكتور سهيل في لقائه لهذا اليوم أن الخارطة الجغرافية الفلسطينية ستكون صعبة جدا في هذا الإطار، والديموغرافيا الفلسطينية ستتغير، وهناك الكثير من الصعوبات سيواجهها الفلسطينيون فيما يخص بأمورهم اليومية وكذلك فيما يخص بالمستقبل الفلسطيني. هناك مسار سياسي حقيقة صعب للمستقبل، والحظوظ قليلة لهذا المسار السياسي إثر هذه الخطوات، وما يأتي من حلول في هذه المرحلة والخيارات التي تكون أمام الفلسطينيين هي في الوحدة، وحدة البيت الفلسطيني. وأشار إلى العصيان المدني الأستاذ الدكتور سهيل في لقائنا لمواجهة الاحتلال، حيث لا جدوى من الاحتجاجات الشعبية أو الحقوقية التي تأتي إلى مؤسسات دولية ولا يمكن التوقف عندها وأن نتأمل منها خيرا. ألف شكر وتحية له لهذا الحضور. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفاً كالأشجار، إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار، إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً وقوفاً كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك.